الحمد لله ذي الجلال ذي الإكرام والجلال وذي الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الحق سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، لقد خلق الله جل وعلا الخلق وجعل جنس الإنسان صفوته من هذا الخلق العجيب، وقد خلق الإنسان لغاية نبيلة ولهدف سام، ألا وهو عبوديته وحده لا شريك له. ولأجل هذا خلق الله جل وعلا جنس الإنسان لإقامة هذه العبودية لله وحده لا شريك له. وقد فطر الله جل وعلا الناس على هذا الأمر، حتى إن قضية العبودية مفطورة في جميع النفوس، إلا أن الشيطان انحرف بالناس عن منهج الله رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولأجل هذا جعل الله جل وعلا تكاليف على جنس بني آدم هي تمثل هذه الغاية النبيلة وهذا الهدف السامي الذي يسعى إليه الإنسان في حياته كلها. ألا وإن من أعظم الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا على جنس بني آدم هو حقه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو أعظم الحقوق وأجلها. ولذلك جميع الحقوق والتكاليف كلها تعود إلى حق الله رب العالمين. وإن حق الله جل وعلا هو توحيده والإيمان به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما العباد متى ما إن قاموا بالعبودية لله وحده لا شريك له، إنما هذا راجع لنفعهم ولصلاحهم ولنجاتهم يوم القيامة. وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا خلفه على الدابة فقال له: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. نعم عباد الله، هذا هو حق الله جل وعلا على العباد، أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئًا. ذلك أن العبادة لله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصًا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء. ولذلك ما من عبادة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي حق لله رب العالمين. ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا وأخل بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله جل وعلا على خلقه أجمعين. نعم عباد الله، هذا هو حق الله رب العالمين. والعبادة كما يعرفها بعض أهل العلم من أهل التحقيق والنظر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل عبادة لا بد من أدائها لله وحده، ومن أشرك مع الله فقد أخل بحق الله جل وعلا، ولذلك كان الجزاء شديدا. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحينما يقوم العباد بأداء حق الله جل وعلا وذلك بتوحيده والإيمان به، إنما يعظمون الله جل وعلا تعظيما يستحقه وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ولذلك من أشرك مع الله غيره إنما هو مخل بهذا التعظيم لله رب العالمين. وكذلك من آثار هذا التوحيد محبة الله جل وعلا، فمحبة الله جل وعلا لا بد أن تتربع على عرش قلب كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الله جل وعلا هو الذي خلقنا، وهو الذي منحنا هذه النعم، وهو الذي يتولانا سبحانه وتعالى. ولذلك القلوب مجبولة بمحبة من أسدى إليها معروفا، فكيف بالذي خلقها؟ ولأجل هذا تجد أهل التوحيد الخلص ليس هناك سرور ولا فرح لقلوبهم ولأرواحهم مثل تلذذهم بمحبة الله رب العالمين. يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك محبة الله جل وعلا من هذا الحق الذي أوجبه الله جل وعلا على خلقه وعلى عباده. فقوموا بحق الله يا عباد الله، قوموا بحق الله الذي أوجبه عليكم، وانتظروا الجزاء العظيم يوم القيامة الذي أوجبه الله جل وعلا على نفسه تفضلا سبحانه وعز. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمتى ما قمتم يا عباد الله بحق هذا التوحيد والإيمان وبحق الله جل وعلا، فإن الله تعالى وعدكم دارا أبدية سرمدية، إنها الجنة. رزقني الله وإياكم الجنان والرضوان والروح والريحان بمجاورة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن من الحقوق العظيمة التي أوجبها الله جل وعلا على جنس الإنسان بعد حقه سبحانه وتعالى هو حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي الكريم الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه وجعله خاتم المرسلين. زكى الله لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم جعله الله جل وعلا نورا يهتدي به الناس في ظلمات الشك والشرك والريب، جعله الله جل وعلا سببا من أسباب حياة قلوبنا بإذن الله رب العالمين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله جل وعلا والناس بأمس الحاجة إليه، كانوا ضائعين ما بين مغضوب عليهم وضالين، وما بين عبدة أوثان وحيارى مشككين، فبعث الله جل وعلا هذا النبي الكريم فعرفنا بالله ودلنا إلى الله
وجعلنا نعبد الله وحده لا شريك له، وأن ننبذ كل ما سوى الله من الأوثان والأوضار والأصنام وغيرها من المعبودات، فصلى الله وسلم وبارك عليه. هذا النبي الكريم عظمه الله جل وعلا، فقرن اسمه باسمه في أكثر العبادات، في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة، بل وفي الدخول في الإسلام قرن الله جل وعلا اسم محمد صلى الله عليه وسلم باسمه جل وعلا وتقدس. وأوجب الله جل وعلا علينا طاعته وحرم علينا مخالفته، قال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا مبينا أن الهداية التامة باتباع هذا النبي الكريم، قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وحذر جل وعلا من مخالفته فقال: فليحذر الذين وحذر الله جل وعلا من مخالفته في القرآن كثيرا كثيرا في كتابه جل وعلا، ونهى عن معصيته صلى الله عليه وآله وسلم في نصوص متكررة في كتاب الله جل وعلا. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال كثير من أهل العلم: الفتنة هي الشرك، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين. هذا النبي الكريم أيها المؤمنون حقه علينا اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، وذلك لمصلحتنا ولعود النفع إلينا، فحق النبي صلى الله عليه وسلم علينا عظيم، وذلك لمصالحنا في العاجل والآجل. فمتى ما إن اتخذناه قدوة وأسوة كنا من الناجين بإذن الله رب العالمين. والحذر الحذر من مخالفة هذا النبي الكريم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فواجب على كل مسلم أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا يا عباد الله أن الميزان الأكبر في هذه الدنيا في قضايا الدين هو محمد عليه الصلاة والسلام، فجميع الأقوال والأعمال والتصرفات كلها موزونة بميزان محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الميزان الراجح للقبول أو الرد، ومن ترك هذا الميزان أضله الله رب العالمين. وواجب على الجميع أن يحبوا هذا النبي الكريم محبة تفوق محبة الوالد والولد، ومحبة النفس التي بين جنبيك يا عبد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بربه فقال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال: لا يا عمر. فقال عمر: وإنك لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. نعم عباد الله، هذا هو نبينا الكريم، حقه علينا عظيم، واتباع سنته فرض لازم وحتم واجب على كل مسلم. ونحن في وقت وللأسف الشديد ضاعت فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحلت البدع والمخالفات لهذا النبي الكريم، فأحيوا سنته يا عباد الله، وتتبعوها وتلمسوها في جميع عباداتكم، في وضوئكم وفي غسلكم وفي صلاتكم وفي زكاتكم وفي صيامكم وحجكم وفي جميع شؤونكم وأموركم، في قضايا الدين والدنيا وفي قضايا أمور الآخرة والدنيا. تتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قرب الإنسان من النبي الكريم يوم القيامة بقدر تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاجعل نفسك يا عبد الله قريباً أو بعيداً عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام بقدر أخذك من السنة أو إهمالها. رزقني الله وإياكم اتباع سنته على التمام والكمال. ومن الحقوق العظيمة أيها المؤمنون التي أوجبها الله جل وعلا علينا جميعا هو حق هذا الدين العظيم الذي منحنا الله جل وعلا إياه. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم منحه الله جل وعلا لمن أحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. فاحمدوا الله عباد الله، احمدوا الله ظاهرا وباطنا، احمدوا الله واشكروه ظاهرا وباطنا على ما من وتفضل عليكم حينما وفقكم لهذا الدين العظيم. قال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حق هذا الدين العظيم أيها المؤمنون الاستمساك به في الدقيق والجليل وفي الصغير والكبير. فاستمسك بالذي أوحي إليك يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، قل آمنت بالله ثم استقم. نصوص في القرآن والسنة كلها تأمر بالاستمساك بهذا الدين القويم وبالثبات على الصراط المستقيم. وهذا لا يكون عباد الله، لا يكون بالتساهل والإهمال ولا بالتكاسل والسبهلل الذي يعيشه كثير من أهل الإسلام، بل يكون بإقامة فرائض الله وحدود الله والابتعاد عن مناهي الله جل وعلا، ويكون بالذود عن حياض هذا الدين وبالدفاع عنه لا سيما بالحجة والبرهان، لأن هذا من أخطر الأمور التي يتعرض لها دين الإسلام حينما ترمى إليه سهام التشكيك وسهام التغيير والتبديل. فينبري أهل الإسلام للدفاع عنه ورد شبهات المشككين ورد سهام الحاقدين على ملة الإسلام الذين لا يألون جهدا في الطعن في هذا الدين العظيم. دينكم يا عباد الله دين عظيم، فذودوا عن حياضه واستمسكوا به، وكونوا من الماضين وكونوا من الثابتين على صراطه، يكتب الله جل وعلا لكم النجاة. وهذا الدين أيها المؤمنون لا يجوز لامرئ أن يقول دين مقسم إلى لب وقشور، إلى أمور أساسية وإلى أمور شكلية. هذا من تقسيم أهل البدع والمخالفات. ديننا ينبغي للإسلام أن يأخذه كله. قال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما كان يترك شيئا من أوامر الله إلا واستمسك بها، وما كان يترك شيئا من المناهي التي نهى الله عنها إلا واجتنبها وابتعد عنها. عباد الله، هذه بعض الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا على خلقه وعباده، والحقوق كثيرة، لا سيما وأن الفطر السليمة الصافية جاءت بها فأكدتها الشريعة وقررتها تقريرا عظيما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل حق غير حق الله جل وعلا إنما هو راجع إلى هذا الحق العظيم، لأن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي فرض وأمر ونهى سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا أنزل كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين بلسان عربي مبين. هذا القرآن العظيم أنزله الله جل وعلا بلغة العرب، هذه اللغة الرقراقة، هذه اللغة التي تتسلل إلى النفوس والقلوب تسللا، الريح العليل، الريح العليل إلى الإنسان فتنعشه بإذن الله جل وعلا. هذه اللغة الجميلة هي لغة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام أنني تكلمت في بعض الحقوق فلا أخطئ القول، ونحن في وقت يهتم فيه العالم العربي والإسلامي باللغة العربية، ذلك أنها تتعرض لحملات تشويه ولدعوة إلى اندثارها وذهابها، وهذا أمر ولله الحمد والمنة دونه خرط القتاد، ذلك أن الله تعالى حفظ هذا القرآن الذي يمثل المصدر للغة العرب بإذنه جل وعلا وتقدس. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حق هذه اللغة العربية أيها المؤمنون علينا، وحقها عظيم وكبير، هو العناية بها تعليماً وتدريساً ومذاكرةً واهتماماً، لا سيما المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، يجب عليها أن تعتني بهذه اللغة العربية وأن تغرس في ترائب أولادنا حب هذه اللغة، وذلك بتسهيلها وبترتيبها وبالترغيب فيها، لأننا في وقت كادت هذه اللغة أن تذهب في كثير من الجهات بسبب غلبة الرطانة وبسبب غلبة كثير من المفردات التي بدأت تجري على ألسنة كثير من الناس، فاختفت بعض المفردات التي يتعامل بها الناس تعاملاً دائماً بينهم في حياتهم الاجتماعية، فنسأل الله أن يحمينا وإياكم. هذه اللغة أيها المؤمنون ينبغي أن نتجاوز بها مسألة القراءة فقط، بل لا بد من الغوص في معانيها ودلالاتها، لأنها لغة عظيمة، ولا يمكن لأحد أن يفهم القرآن والسنة حق الفهم إلا حينما يفهم هذه اللغة. فاتقوا الله يا عباد الله في هذه اللغة، وقوموا بحقها، واحذروا الحذر كله من الإخلال بها. وعلى الناس جميعاً أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا في إشاعة هذه اللغة بين الناس. أصحاب البيت في بيوتاتهم يعتنون بهذه اللغة، والمعلمون في مدارسهم، وجميع الناس يعتنون بهذه اللغة. ومتى ما إن وجدنا لحناً أو وجدنا أموراً تتنافى وتتعارض مع هذه اللغة، فالواجب علينا النصح والإنكار، ذلك أننا نشاهد مثلاً كثيراً من اللوحات الإعلانية التي تقطع نياط القلوب وتزعج النفوس، فيها إساءة للغة العرب. وهناك ولله الحمد في هذه الدولة تحديداً مجامع للغة العربية، وهناك أيضاً رقابة على قضية حماية اللغة من كل ما من شأنه أن يشين وجهها الصبيح. فاتقوا الله يا عباد الله، ولنحرص جميعاً على هذه اللغة. وهمسة في أذن كل من أبهرته اللغات الأجنبية فأصبح يتعامل بها تعاملاً دائماً، أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي للمسلم الذي أعزه الله جل وعلا بهذا الكتاب الخالد أن يستبدل هذه المفردات بمفردات أجنبية. إذا كنت محتاجاً إليها فلا بأس ولا حرج في ذلك، لكن أن تجعلها عادة ولسانك إلى التلفظ بها منقاد إليها، فهذا مما يشينك ومما يقبح هذا الفعل. فاتق الله يا عبد الله، فإن الله جل وعلا قد أعزك بهذا الكتاب المبين، وجعل اللغة العربية هي لغة القرآن. لأننا وللأسف الشديد نشاهد ونسمع بعض الناس ممن يتفاخرون بمعرفتهم ببعض اللغات التي محلها مثلاً العمل أو السوق، يأتي فيتحدث بها مع زوجته وأولاده أو مع أصدقائه أو في المجالس أيضاً يتحدث بها، فيستغرب الإنسان من هذه الإنهزامية التي غزت كثيراً من الناس. نسأل الله لنا ولهم الهداية. العناية باللغة العربية ينبغي أن تكون حاضرةً، وينبغي أن يجتهد الناس في ذلك، وأن يقتنوا المعاجم، وأن يقتنوا الكتب التي تعين على تقويم اللسان. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقيم الحقوق على التمام والكمال، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة، وأن يعز دينه وأولياءه، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يديم عليها الأمن والأمان وعلى سائر أوطان المسلمين، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.